قوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن صدور هذا الكلام من أخينا هذا أعجب العجب، لأنه قد أصدر رسالة وإن كانت هي تحمل رأيي في مسألة بيع التفصيل وأنتم على علم بذلك، ولكن هذا الحكم
وهو حديث صحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لما في هذا الحديث الصحيح من الذنوب المعروفة بأنها أكبر الكبائر، أو اسم كبير منها من أكبر الكبائر. أما أكبر الكبائر مطلقا فهو الموبقة الأولى التي بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرها في هذا الحديث، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وهنا لا بد لنا من وقفة نذكر فيها من كان على علم قد يمكن أن يعرض له النسيان والجهول، ونعلم من كان لم يتعلم بعد أنواع الشرك التي لا يتم توحيد المسلم إلا بأن يعرفها أولا معرفة تامة صحيحة، ثم بأن يحقق فيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. فالموبقة الأولى في هذه السبع هي الشرك، والشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام إذا ما لاحظنا في لفظة الشرك المعنى اللغوي فيها. هذا الشرك الذي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يجتنبه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فإذا اجتنب المسلم قسمين منها دون القسم الثالث لم يكن قد حقق هذا الأمر النبوي الكريم: اجتنبوا. ذلك لأن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وإن شئت قلت في العبودية، والشرك الثالث شرك في الصفات. والشرك الأول وهو شرك الربوبية قل من الناس والأمم جميعا، حتى الكفار منهم من يقع فيه، وذلك لظهور بطلانه وضلاله، ألا وهو اعتقاد بأن مع الله عز وجل ربا خالقا سواه. هذا هو شرك الربوبية، وهذا النوع كما قلت لكم قل من يقع فيه. ومن العجائب التي لا ينقض العجب فيها أن لا يزال كثير من المسلمين خاصتهم فضلا عن عامتهم لا يزالون يعتقدون أن العرب المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد إنما كانوا يشركون شرك الربوبية. هذا هو موضع العجب، لا يزال كثيرون من الخاصة فضلا عن العامة يعتقدون بأن المشركين في الجاهلية كان شركهم من النوع الأول هذا، وهو شرك الربوبية. هذا خطأ، بل هذا جهل في نصوص الكتاب والسنة. فنصوص الكتاب كثيرة التي تصرح بأن العرب في الجاهلية كانوا يعبدون الله، يتوجهون بما كان عندهم من عبادة، سواء كانت عبادة توارثوها نبي إبراهيم أو اتبعها لهم كبار كهنوتهم. فهذه العبادات كانوا يتوجهون بها إلى الله، فهم يؤمنون بأن الله واحد في ذاته، لا رب معه يخلق كخلقه أو يرزق كرزقه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. آيات كثيرة، والسنة أيضا تؤكد هذا المعنى القرآني، وقد جاء في صحيح مسلم أن طائفهم كان إذا طاف بالبيت وطوافهم هذا من تلك العبادات التي ورثوها خلفا عن سلف عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي التوحيد، ورثوا عنه الطواف، ولكنهم أدخلوا فيه كثيرا من البدع والضلالات. ومنها أنهم حينما كانوا يطوفون حول الكعبة كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك تملكه وما ملك. فهذا اعتراف منهم بأن الله عز وجل لا رب معه، لأنهم في الوقت الذي كانوا يتخذون لله شركاء وأندادا كانوا يعتقدون أن هؤلاء الشركاء والأنداد هم مملوكون لله عز وجل، كنفس هؤلاء المشركين الذين يعترفون بعبوديتهم لله عز وجل. فإذن الشرك الأول الذي يجب أن يحذره كل مسلم هو هذا الشرك، شرك الربوبية، الذي كان حتى عباد الأصنام، حتى المشركين الأولين كانوا لم يقعوا فيه، لأن اعتقاد أن الله واحد في ذاته في تفرده بربوبية هذه قضية فطرية لم يتفرد الشك فيها إلا إلى بعض الناس الذين أغواهم الشيطان، كالمجوس الذين اتخذوا ربين، ربا يخلق الخير وربا يخلق الشر. أما العرب فما كانوا يعتقدون إلا بتوحيد الربوبية. فإذا توحيد الربوبية الذي كان يوحده المشركون ليس هناك خطر كبير على جماهير الناس، فضلا على جماهير المسلمين أن يقعوا فيه شرك الربوبية. ولكن الحق والحق أقول بسبب ما دخل في المسلمين من تأويلات أصبح بعض أو كثير من المسلمين يقعون في شرك الربوبية وهم لا يشعرون ذلك، لأنهم زين لهم سوء عملهم من بعض مؤول أعمالهم. فهؤلاء الذين يأتون إلى الموتى والصالحين ينادونهم من دون الله عز وجل، هؤلاء إن سألتهم هل يسمعونكم أو يضرون؟ أما المشركون الأولون فما كانوا ليقولوا كما يقول هؤلاء المتأخرون. المشركون الأولون ما كانوا يقولون يسمعون أو يضرون، أما بعض متأول في المسائح اليوم فهم يؤولون أعمال الجهال لأن هؤلاء الأولياء الصالحين يسمعون ويبنون على ذلك النتيجة الخطيرة جدا، وهي أنهم ما دام أنهم يسمعون فهم يتوسطون بين المستغيث به من دون الله عز وجل وبين ربه تبارك وتعالى، يعتقدون بأن الصالح أو الولي فضلا عن النبي إذا خرجت روحه من جسده ودفن في قبره انطلقت روحه وأصبح له من القوى والقدرات ما لم تكن له في حال في حياته. بمثل هذه العقائد التي ما أنزل الله بها من سلطان يؤولون إغاثة هؤلاء بالموتى والصالحين من عباد الله عز وجل. لذلك الأمر خطير جدا في واقعنا اليوم، حيث وقع الإشراك في الربوبية فضلا عما دون ذلك مما سنشرحه ونبينه، ثم الخطر الأكبر أن برر هذا الإشراك باسم توسل باسم شفاعة كما قال الأولون، بل قالوا كما قال الأولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل. لذلك يجب أن نحذر أن يتورط أحدنا أي منا نحن معشر المسلمين من الأقربين أو الأبعدين عنا، فالإسلام وحقوق بعض الناس على بعض، وهو النصيحة أن لا يقع أحدنا في شيء من هذا الشرك، لأنه إذا كان الشرك أكثر الكبائر وإذا كان الشرك ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرنا، شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الصفات، فشرك الربوبية من بين هذه الأنواع الثلاثة هو أكبر الشرك في الدنيا. لذلك يجب أن نحذر وأن نخلص توحيد الربوبية لله عز وجل، فنقول ولا نعتقد أنه لا ينفع ولا يضر فعلا وحقيقة إلا الله عز وجل، وليس معنى هذا أنه ممكن الأسباب التي شرعها الله عز وجل مما جعلها نافعة أو ضارة، هذا ليس من الشرك بالشيء، ولكن هذا إثبات الأسباب التي جعلها الله عز وجل إما أسبابا كونية أو طبيعية وإما أسبابا شرعية. ولكن من الشرك الأكبر في الربوبية أن نعتقد أن سببا ما لم يجعل الله سببا لا كونيا ولا شرعيا، فنعتقد نحن أن هذا السبب الذي لم يشرع لا كونا ولا شرعا هو السبب النافع أو ضار من ذلك من آداب الموتى من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن نغتر حينما نسمع أقوال المؤولين لأفعال هؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأكبر أنهم لا يعتقدون في الأموات أنهم ينفعون ويضرون، فإذا قيل لهم إذا لماذا ينادونهم من دون الله عز وجل أجابوا بأنهم يسمعون، وإذا قالوا يسمعون إذن ينتفع هذا المتوسل أو المنادي بهذا الذي يسمع ينتفع بمناداته من دون الله عز وجل، وإلا لو كان لا يعتقد أنه يسمعه لما ناداه. ولذلك لما جاورت بعض المشايخ بعض أئمة المساجد في هذه المسألة بالذات، وصرح بأنه لا مانع من أن ينادي الإنسان الشيخ عبد القادر من هنا من سوريا، ما في مانع من هذه المناداة، ثم لماذا هذه المناداة؟ هل يسمع؟ أجاب بأنه يسمع، وهذا السمع الذي نسبه إلى هذا الولي ليس لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث الصحيح حينما قال في خاتمته أشكر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. وفي رواية تبلغني. قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالرسول عليه السلام قال إن الصلاة تعرض علي أو تبلغني، لم يكن أسمعها، وهي صلاة أي دعاء لله عز وجل، فضر إلى الله بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويزيده شرفا ومنزلة ورفعة لديه. هذه الصلاة يشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث أنه لا يسمعها وإنما تبلغه، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بقوله إن لله ملائكة سياحون يبلغون عن أمة السلام. فهذا نص صريح أيضا لأن الصلوات المصلين عليه لا يسمعها الرسول وإنما تبلغه. ليس سائلي أيسمع الرسول عليه السلام الطلبات التي توجه إليه وهي طلبات غير شرعية من استغاثة به ومناداته كقوله في بعض قصائدهم يا أبا الزهراء أرثني روحي في بلد، ترى أيسمع هذا رسول الله ولا يسمع قولنا اللهم صل على محمد؟ هذه الصلاة تبلغه بواسطة، أما استغاثة المستغيث به من دون الله عز وجل فيسمعها، هذا كلام أبطل ما يقال. إذا كان الرسول عليه السلام لا يسمع إذن حتى الصلاة عليه فضلا عن الاستغاثة به وهي غير جائزة، فكيف يسمع أولئك صالحون الموتى استغاثات المستغيثين به من دون الله عز وجل؟ قلت للشيخ هذا وأكثر من ذلك وهو يصر ويعاني. قلت ما فائدة الاستغاثة هذه؟ هب أنه يسمع وانت تقول انه لا يضر ولا ينفع، فلماذا ينادونهم اذن اذا كانوا في قرارة انفسهم يعتقدون انهم لا يضرون ولا ينفعون؟ انا اعتقد ان العاقل مفطور على ان لا يستغيث بمن لا يغيث، واوضح مثال على ذلك هو ان يقول العاقل الانسان لهذا الجدار الذي بجانبه يا جدار أغثني هل يصلح نفس الدنيا هذا؟ طبعا لا، لأنه يعتقد أن هذا الجدار أصم فعلا حقيقة لا يضر ولا ينفع. ترى أليس هناك فرق بين الاستغاثة بالجدار الذي لا يفعل وأي أحمق في الدنيا مهما كان عريقا في الحماقة، وبين الاستغاثة بالولي أو النبي الصالح الميت؟ لا شك أن يكون هناك فرق في قلوب هؤلاء المستغيثين بالأنبياء والصالحين وغير المستغيثين بالجدر والحجارة ونحو ذلك. ما هو هذا الفرق؟ هو أنه قد وقر في نفوسهم أن هناك سرا وضعه الله عز وجل في هؤلاء الأولياء والصالحين، إذا نودوا من دون الله عز وجل حصل المقصد من هذا الرجاء. بعضهم يبيح بهذا السر ويصرح، هناك كتب تصرح وتقول زعموا وافتروا على الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله انه قال اذا كان لك حاجه الى الله فتوجه الي حيثما كنت، ثم يحكون نظاما نسيته والحمد لله، كانهم يقولون امشي 7 خطوات نحو جهه الشيخ عبد القادر. نعم، هذه رواية صحيحة. إذا أتى خطوة امشي نحو وما أدري تمام الخرافة وناديه واطلب الحاجة التي تريدها تقضى لك. مثل هذه الأشياء وهي مبثوثة في بطون الكتب دخلت في سويداء قلوبهم كما يقال وأخذت مكانها واستقرت فيهم، فأصبحوا حينما ينادونهم من دون الله لا يعتقدون أنهم ينادون من لا يسمع ولا يضر ولا ينفع. مهما قالوا لنا انه لا يضر ولا ينفع لو كانوا كذلك ما نادوه من دون الله عز وجل للمثل الذي ضربناه آنفا في الجدار. مع ذلك قلت لذلك الشيخ وانا اظن اني سأكمه حجرا، قلت اذا كان هؤلاء يعتقدون بأن هؤلاء الذين ينادونهم من دون الله عز وجل لا ينفعون ولا يضرون كما هو حقيقة الأمر الواقع. ترى هل من الجائز يا فضل الشيخ أن يكون المستغيث بهؤلاء الموتى يا فلان يا عبد القادر يا من لا يضر ولا ينفع أغثني أيجوز هذا؟ قال يجوز. هذا مما يحار الإنسان كيف يجادل هؤلاء الناس. إذا كان تعتقد لا يضر ولا ينفع فكيف تستغيث به؟ هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا وقع فيه الإنسان لم ينفعه شهادة لا إله إلا الله مطلقا. إذن النوع الأول من الشرك الذي أمر الرسول عليه السلام باجتنابه أول ما أمرنا في هذا الحديث الصحيح هو شرك ربوبية. وأنا قلت أن هذا خطر أقل لأن أكثر الأمم لا تقع فيه إلا من شاء الله، ولكن الشرك الثاني والثالث هو الذي يجب أن يأخذ كل مسلم حذره منه، لأن أكثر الناس لا يعلمون التفاصيل الآتية. الشرك الثاني بعد الشرك الأول شرك الربوبية إنما هو شرك الألوهية، ويعبر تارة عنه بشرك العبادة. فشرك العبادة أو شرك الألوهية هو أن تعتقد مع كونك تعتقد بأن الله لا شريك له في ذاته، مع ذلك فأنت تعبد غيره بأي عبادة من العبادات التي تعبد الله بها الناس. فأي مسلم يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله ويعتقد بقلبه أن لا رب ولا خالق مع الله، ولكن هو في الوقت نفسه يعبد غير الله أي عبادة كان، فقد وقع في شرك الألوهية في الشرك الثاني، وهذا ينافي التوحيد الخالص، لأن التوحيد الخالص لا يكون خالصا إلا إذا تنزه صاحبه من هذه الشركيات الثلاث: شرك الربوبية وشرك الألوهية أو العبودية، والشرك الثالث شرك الصفات. ولكن لا أرى من المناسب الآن الانتقال إلى شرح شرك الصفات قبل بسط القول بعض الشيء في الشرك الثاني ألا وهو شرك العبادة أو شرك الألوهية. شرك الألوهية هو المقصود نفسه عن غير الله عز وجل في كلمة الإخلاص، في الكلمة الطيبة المباركة كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليس معناها كما يتوهم كثير من الخاصة فضلا عن العامة، ليس معنى لا إله أي لا رب، هذا خطأ. ليس معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وإنما المعنى لا إله أي لا معبود بحق الوجود إلا الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرضين. والفرق بين التفسير الأول الباطل والتفسير الآخر الصحيح هو كالفرق بين السماء والأرض، لأن من قال لا رب إلا الله لم ينجو من الشرك بنوعيه الثانيين. لذلك المشركون كانوا يعتقدون بأنه لا رب إلا الله بطريق الآية السابقة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلى آيات أخرى. إذن هم يعتقدون بأن رب السماوات إنما هو الله عز وجل. هؤلاء المشركون الذين كانوا يعتقدون أنه لا رب إلا الله، هؤلاء أنفسهم كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، هذا نص القرآن الكريم، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون أي لا يقولون لا إله إلا الله. لماذا لا يقولون لا إله إلا الله وهم يقولون لا رب إلا الله؟ ذلك لأنه مما يوشكني أن المشركين بسبب سلطتهم العربية كانوا يفرقون بين قول القائل لا رب إلا الله وقول القائل لا إله إلا الله. أما نحن اليوم بسبب بعدنا عن اللغة العربية الأصيلة ومخالطتنا العجلة وتسرب العقائد الشركية إلى قلوبنا ونفوسنا أصبحنا لا نفرق بين لا رب وبين لا إله، بل وجدنا رسائل في العصر الحاضر تؤلف وتطبع باسم الإسلام وباسم شرح كلمة لا إله إلا الله، تفسر هذه الكلمة لا إله إلا رب فقط. إذن لا رب إلا الله لا ينجو بها المسلم من الشرك، وإنما ينجو إذا قال أولا لا إله إلا الله ومفسرا لها معتقدا بمعناها الصحيح، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هذا التفسير الصحيح هو الذي يعبر عن العقيدة الصحيحة في نفس قائلها وعن واقع الناس اليوم. فإن كثيرا من الناس يعبدون مع الله آلهة أخرى، وهذا كان وضع المشركين في الجاهلية. كانوا في الوقت الذي يعتقدون لا رب إلا الله يتخذون آلهة مع الله أخرى، لذلك قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه العبادة التي اعترف بها المشركون لآلهتهم التي اتخذوها من دون الله هي التي نفاها الله في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه العبادات التي وجهت إلى غير الله من الآلهة الباطلة هي التي ينفيها المسلم حينما يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلى الله. فهو ينفي ويفي، ينفي أن تصح العبادة لأحد إلا لله، فهو يقرر حقيقة واقع أن هناك عبادات توجه إلى معبودات، وينفي أن تكون هذه العبادات موجهة إلى هذه الآلهة مشروعة بل هي باطلة، والعبادة الحقة هي التي توجه إلى الله وحده لا شريك له فيها أبدا. والعبادات كما تعلمون أنواعها كثيرة وكثيرة جدا، ويشملها ملاحظة معنى الإله. فالإله مشتق من أله يأله بمعنى خضع يخضع. فالله عز وجل حينما كلف عباده بعبادة إنما كان ذلك امتحانا منه تبارك وتعالى، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ابتلاهم بأن خضعهم بهذه العبادات، فمن خضع له فيها وتعبده وحده ولم يشرك معه آلهة أخرى فهو الذي قام بحق لا إله إلا الله. فإذا كنا عرفنا أن مادة الإله مشتقة من أله يهلو بمعنى خضع يخضع وعبد يعبد، فكل عبادة توجه بها الإنسان إلى غير الله عز وجل فقد اتخذ هذا الغير شريكا مع الله، لا في المرتبة الأولى أي شرك الربوبية، وإنما في المرتبة الثانية وهي شرك العبادة. من هنا جاءت أحاديث كثيرة كما تعلمون ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم فيها من أن يحلف بغير الله عز وجل، وصرح في قسم كبير منها فقال من حلف بغير الله فقد أشرك. أي نوع هذا الشرك؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، أي نوع هذا الشرك الذي لا يعرف هذه التفاصيل التي نحن في صدد بيانها، لا يعرف حقيقة معنى هذا الحديث وأمثاله. من حلف بغير الله فقد أشرك، أي أشرك في عبادة الله عز وجل. ذلك لأن الحلف من حيث هو حلف إنما هو تعظيم للمحلوف به، هذا عرف سائد لدى البشرية جميعا، فكل أمة لها مخلوقها، وهذا المخلوق يكون معظما لديها. فالمسلم أعظم من يخلق به هو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان منكم حالفا فليحلف بالله. لماذا؟ لأن الحلف بالله عبادة، لأنك تذكر ربك بمناسبة الكلام وقصدك تأكيد هذا الكلام، فتحلف بربك الذي لا تعبد سواه. لذلك يجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان أول شخص حقق معنى العبودية بأتم وجوده على وجه الأرض، كان يحلف بالله في تضاعيف كلامه دون أن يحلف ودون أن يلجأ إلى الحلف بالله عز وجل. فكان يقول: والذي نفس محمد بيده، في أحاديث كثيرة يبتدئها بمثل هذا: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، إلى آخر الحديث. فكان الرسول عليه السلام يحلف الله، لأن هذا الحلف في تعظيم الله عز وجل. فإذا أعرض الحالف عن الحلف بالله إلى الحلف بغيره، فمعنى ذلك أنه عظم المحلوف به من دون الله، كما يعظم الله تبارك وتعالى حينما يحلف، فكأنه عبد أي عظم غير الله عز وجل حينما حلف بهذا الغير. من أجل ذلك جاء الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي أشرك هذا المحلوف مع الله في تعظيمه إياه، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه. فهذا نوع من أنواع الشرك الذي له علاقة بالشرك العبودية. فأنت أيها المسلم يجب أن تتعبد الله بالحلف به صادقا، ولا تظنن كما يظن العامة أن الحلف بالله صادقا لا يجوز، وقد يتوهم بعضهم لأن هذا هو معنى قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا، ليس هذا معنى الآية. معنى الآية يفسرها تمامها: أن تبروا وتخلصوا. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتخلصوا، أن تبروا وتتقوا. طيب أحسنت. هذه الآية تعني: لا تجعلوا حلفكم لله عز وجل عرضة، أي حاجزا ومانعا لكم من أن تبروا، أن تعملوا الأعمال، أعمال البر والخير، وتتقوا الله عز وجل في طاعته كما أمركم به. وهذه الآية لها مناسبة للنزول تؤكد هذا المعنى. الحلف بالله عز وجل سابقا عبادة، ولكن يجب أن تحلف معظما له تبارك وتعالى. فإذا أعرضت عن هذا الحلف إلى الحلف بغير الله، فقد وقعت في المحظور الذي حذرك منه الرسول صراحة في قوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. فكل عبادة إذن من العبادات التي أمرنا الله بها، إذا وجهناها إلى غير الله فقد أشركنا مع الله في العبادة. المناداة، الاستغاثة: يا رب أغثني، عند الشدة وعند الملمة تلم الإنسان. إذا توجه بمثلها المسلم إلى غير الله عز وجل فقد دعا غير الله وعبده من دون الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة. هذا على وزان قول عليه السلام: الحج عرفة، يعني كأنه ليس هناك أعمال أو مناسك في الحج إلا الوقوف عرفات وهناك مناسك بلاسات أخرى كثيرة، ولكن هذا من بلاغة اللغة العربية، فأن الحج هو عرفة كله، رأس الأمور ورأس المناسك هو الوقوف عرفات. كذلك الدعاء هو العبادة، أي كأنه لا عبادة هناك بمثل الدعاء، فأصل العبادات كلها هو الدعاء. فإذا كان المسلم توجه بهذا الأصل وهو الدعاء إلى غير الله عز وجل، فقد عبد غير الله بسبب هذا الدعاء لغير الله، وقع في شرك العبودية، ولم يعبد الله عز وجل في ألوهيته وعبوديته. هذا إجمال لمعنى العبادة التي يجب أن يتوجه بها الإنسان إلى الله وحده لا شريك له. والعبادات أنتم على علم بها تفصيليا، فاجتهدوا أن تخلصوا فيها لله عز وجل، ولا تتوجهوا بشيء منها إلى أي مخلوق مهما سما وعلا. ولذلك اتفق علماء المسلمين في سبيل تحقيق إخلاص العبادة لله عز وجل أنه لا يجوز الحلف بمخلوق معظم لديه، فلا يجوز الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الحلف بالكعبة والبيت الحرام والمشعر الحرام، كل ذلك لمنافاة هذا الحلف للإخلاص لله عز وجل في عبادته. أما النوع الثالث والأخير من الشرك فهو شرك الصفات. إذا كان الله عز وجل وحده في ذاته، وكان ينافي هذا التوحيد أن تجعل شريكا خالقا معه، وإذا كان الله عز وجل واحدا في عبادته وينافي توحيدك إياه في العبادة أن تعبد معه غيره، وإذا كان الله عز وجل واحدا في صفاته فينافي هذا التوحيد أيضا أن تصف عبدا من عباده بصفة تفرد بها الله عز وجل دون كل مخلوقاته. من هذه الصفات مثلا صفة الاطلاع على ما في القلوب، علام الغيوب، الاطلاع على المغيبات، هذه كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فالله عز وجل هو وحده عالم الغيب، فلا أحد يعلم الغيب. وهذا أيضا له بحث طويل، وأظن أن الوقت طال فلا نجيد في التوضيح، وإنما نذكر باختصار. فلما كان ربنا عز وجل من صفاته أنه المتفرد بعلم الغيب، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله حقا أن يعتقد بأن بشرا حتى ولو كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الغيب. لا يجوز هذا القول، أن هذا اشتراك في الصفات. كيف يقول المسلم وهو يناشد ربه تبارك وتعالى أو يناديه ويتقرب إليه وإذا به تجل به لسانه فيقول مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ كيف يقول هذا الكلام مسلم يقرأ قول الله عز وجل في القرآن عن لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء؟ كيف يقول هذا الشعر؟ كيف يقول المسلمون لا يزالون حتى اليوم ينشدون هذا الشعر ليس هكذا تبسطا وإنما تقربا إلى الله عز وجل؟ وليس هذا فقط، بل هم يتلون هذه الأبيات على ماء ليشفى المريض، فيشفى ببركة ماذا؟ ببركة هذا الشرك الصريح في هذين البيتين، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما هو علم اللوح القلم؟ لقد شرح ذلك الرسول عليه السلام بقوله: أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في زعم هذا الشاعر يعلم ما في اللوح المحفوظ مما جرى به القلم، وليس هذا فقط، لانه قال: ومن علومك علم الله القلم. من هذه تبعيضية، اي من بعض علومك علم الله القلم. كيف يقول هذا مسلم وهو يقرأ تلك الآية، وهو ربما يقرأ في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يقرأ في القرآن، لكن قلت ربما يقرأ في صحيح البخاري، فحفظت وعمدا فعلت، لأننا مع الأسف منذ سنين طويلة قل من يقرأ في كتب السنة، فلا جرى ما كان ذلك سببا واضحا لابتعاد الناس عن الاستفادة بنور السنة. فقد جاءت السنة الصحيحة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من جوار الأنصار وهي تنشد، فقالت في جملة ما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الغيب إلا الله. أليت شعري لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ذلك الشعر: ومن علومك علم اللوح والقلم، أليس كان يقول: لا يعلم الغيب إلا الله، يسبح بها عشرات المرات، يكررها تبرؤا من هذا الشرك، شرك الصفات. لا شك. فالتفت الرسول الى الجارية وقال لها: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. يعني قبل ذلك من النسيج من الشعر الذي لا إخلال فيه توحيد الصفات، أما قولك وفينا نبي يعلم ما في غدي فهذا شرك، لأن في نسبت علم الغيب الذي اختص به ربنا عز وجل وحده إلي، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. كذلك الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في المحشر يوم القيامة بمحض إرادته، فيشفع لمن يشاء ويرضى، هذا أيضا منافي لإرادة الله عز وجل المطلقة، وينافي الآيات الصريحة التي تقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا لا يجوز إعطاء شيء من صفات الله عز وجل لبعض عباده المصطفين الأخيار، بل نقف عندما أعطاهم الله عز وجل من مناقب ومن خصائص لا نزيد عليها ولا ننقص منها، وإنما كما قال تعالى: وكان بين ذلك قواما. إذا عرفنا هذا، ويجب أن نعرف إذا كنا نريد النجاة يوم القيامة من الخلود في النار، لأن هذا الخلود إنما يستحقه الكفار المشركون، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك إذا عرفنا هذا الشرح وهو يحتمل المزيد الكثير، عرفنا أهمية كلمة لا إله إلا الله، وعرفنا السر بأن الله عز وجل بالله به لا، هذه في الحقيقة كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن تبارك وتعالى. لذلك أول شيء يجب على المسلم في هذه الحياة الدنيا هو أن يحقق معنى لا إله إلا الله، لأنه إذا فعل ذلك كان ما بعده أسهل منه، وإن لم يحقق ذلك لم ينفعه أي شيء قدمه من عمل صالح في هذه الحياة الدنيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الحقيقة يا أخواننا يجب أن نحرص على هضمها واستيضاح بعض ما يخفى عليكم منها وأن تدعو الناس إليها، وبذلك تحققون معنى هذه الشهادة التي نرددها في صلواتنا في تشهدنا وفي أذكارنا. بقي شيء آخر بعد أن عرفنا معنى الشرك الذي أشرت إلى أنه معنى لغوي. الشرك واضح أنه معنى جعل شريك لشيء آخر، هو هنا جعل شريك مع الله عز وجل. ولكن يجب أن نعلم أن الشرك في كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يطلق ولا يراد المعنى اللغوي منه، وإنما يراد منه معنى الكفر تماما، يعني يقصد به أن من أشرك مع الله بأي مخالفة اعتقادية خالفت الإسلام فهو مشرك. مثلا مثل واضح لأن الوقت الآن جارتنا، مثلا إنسان من هؤلاء الذين يسمونهم بأنهم يعبدون الله على دين الطبيعة، فهم يعتقدون بأن هذا الكون له خالق واحد لا شريك له، لكنهم أنكروا النبوة وأنكروا البعث والنشور. هؤلاء مشركون أم كفار؟ إذا لاحظنا معنى اللغوي هم كفار وليسوا مشركين، لأنهم لم يجعلوا شريكا مع الله، ولكنهم جعلوا شريكا مع الله عقولهم وأهواءهم حينما أنكروا الحقائق الشرعية التي بعث بها الله أنبياءه ورسله، من ذلك الكتب والرسل والصحف ونحو ذلك. بل أوضح من هذا، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وسهل التوحيد بهذا المعنى الواضح البين، ولكن أنكر آية من القرآن قال هي ما دخلت في مخي وما هضمها قلبي، هذا كفر بلا شك، لكن هو مشرك أيضا، لأن الآية السابقة تقول إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض الناس إذا الكفر الله يغفره، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا صار كفرا لا شرك فيه فيغفره، يدخل في عموم قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن إذا علمتم أن الكفر شرك وأن الشرك كفر شرعا لا فرق بينهما، حينئذ حينما تكون هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك، فسواء قلتم من حيث تفسيرها أن يشرك أو أن يكفر المعنى واحد، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن مسعود أنه قال أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلق. فشرحنا في الدرس الماضي أن الشرك على ثلاثة أنواع، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية أو العبودية وشرك في الصفات، وتكلمنا عن هذه الأنواع الثلاثة بشيء من التفصيل، وانتهينا إلى أن المسلم لا يكون موحدا حقا قائما بتحقيق شهادة لا إله إلا الله إلا إذا تبرأ عقيدة وعملا من هذه الأنواع الثلاث من أنواع الشرك، شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الصفات. وذكرنا أنه يقابل هذه الأنواع الثلاثة من الشرك أنواع ثلاثة أخرى من التوحيد كل نوع من هذه الأنواع الثلاث من التوحيد يضادده نوع من تلك الأنواع الثلاث من الشرك. التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبودية وتوحيد الصفات. فمن يعتقد أن لله عز وجل ندا في ذاته كما يعتقد الوثنيون المجوس القائلون بخالق الخير وخالق الشر فهؤلاء مشركون تلكا من أي نوع؟ الأول نوع الربوبية. فهؤلاء لم يؤمنوا بوجود رب خالق واحد، وهذا هو أكبر وأوضح أنواع الشرك في الدنيا. فإذا آمن الإنسان بأن الله عز وجل لا ند له ولا شريك له في ذاته فهذا لا يكفيه، لأن المشركين قد كانوا موحدين توحيد الربوبية كما ذكرنا في الدرس الماضي، فلا بد أن يضم إليه توحيدا من النوع الثاني ألا وهو توحيد العبودية أو الألوهية. ومعنى ذلك أنك أيها الإنسان بعد أن آمنت بأن الله عز وجل واحد في ذاته لا خالق معه يجب أن تعتقد وأن تحقق في نفسك أنه أيضا لا شريك له في عبادته. يجب أن لا تعبد مع الله إلها أو آلهة أخرى، فإن أنت لا سمع الله فعلت شيئا من ذلك فقد نقضت توحيد العبودية أو الألوهية وقعت في الشرك من الثاني ألا وهو شرك العبودية أو الألوهية. أي إن توحيدك الأول توحيد الربوبية لم ينفعك شيء، لأنك لم توحد الله عز وجل في عبادته وفي ألوهيته. هذا المعنى الثاني هو الذي رمى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق حديث ابن مسعود حينما قال أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلقك، أي أن تعبد مع الله إلها آخر وهو الذي تعتقد أنه وحده تولى خلقك ورزقك وإلى آخر ما هنالك. ولذلك لا يليق بهذا الإنسان الذي اعتقد بأن الله هو خالق وحده أن يعبد غيره، لأنه معنى ذلك أنه قد أعطى العبادة لغير من يستحقها، إنما يستحقها رب العالمين تبارك وتعالى. كذلك قلنا في النوع الثالث من توحيد من الشرك وهو الشرك في الصفات. فيجب أن توحد الله عز وجل في صفاته كما أنك توحده في عبادته كما أنك توحده في ذاته. فإذا ما اعتقدت بأن إنسانا مهما كما وعلا اعتقدت فيه نوعا أو صفة من صفات الله عز وجل لم ينفعك شيء مطلقا توحيدك لله توحيد الذات وتوحيد العبادة، لأنك لابد أن توحده أيضا في صفاته. فإذا اعتقدت أن هناك من يشبهه في صفة من صفاته فقد أثبتت وحبط عملك. هذه التفاصيل تبين لكم أهمية فهم التوحيد أنواع الثلاثة وما يناقضها من أنواع الشرك الثلاثة حتى أتمكن من اجتناب هذا الشرك الذي كان أول ما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح في كلمة السبع الموبقات الشرك الله عز وجل. بقي علينا في الدرس الماضي أن نبين أن من الشرك لله عز وجل أن اتخذ معه مشرعا غيره. التشريع هو كيف تملك صفات الله عز وجل وخصوصية له لا يجوز لمسلم أن يعتقدها أو أن يعصيها لشخص في الدنيا مهما على وكما. ذلك مما جاءت نصوص من الكتاب والسنة صريحة في بيان أن التشريع ليس هو إلا لله عز وجل. فالله عز وجل ينكر على المشركين الذين كانوا يحرمون أشياء من عند أنفسهم ويحللون أشياء أخرى مقابل تلك من عند أنفسهم بقوله عز وجل أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا إنكار على الذين يشرعون من عند أنفسهم، وهناك إنكار على الذين اتبعوا أمثال هؤلاء المشرعين من عند أنفسهم. فقال ربنا تبارك وتعالى ياما ومنكرا على النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أشكلت هذه الآية على بعض الصحابة لأنه فهم منها أن إشراك المشركين من النصارى إنما كان من النوع الأول وهو إشراك في الربوبية فقط. فقال أحدهم وهو عدي بن حاتم الطائي وقد كان من النصارى القليلين الذين تدينوا بالنصر بدين النصارى يومئذ وقرأ وكتب ثم هداه الله عز وجل إلى الإسلام فأسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وحضر مجالسه. فلما تلا في مجلس من تلك المجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة هذه الآية اتخذوا أحبارهم إلى آخرها استغرب الحكم عدي بن حاتم نفسه لأنه كان من المتفقهين في دين النصارى. قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، كأنه فهم أن الله عز وجل حين قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي يعتقدون فيهم أنهم يخلقون مع الله. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن الآية لا تعني ذلك، وإنما تعني أن النصارى أشركوا مع الله عز وجل حينما اتخذوا قسيسيهم ورهبانهم مشرعين من دون الله عز وجل فوقعوا في الشرك، وكأنهم اعتقدوا أن هؤلاء أرباب مع الله يتصرفون في الكون كما يشاءون. فذلك الذي أراده ربنا عز وجل في هذه الآية. فرجع الرسول عليه السلام إلى عدي يقول له ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال عدي أما هذا فقد كان. فقال عليه الصلاة والسلام فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. فهذه الآية مع تفسيرها يبين أن الإنكار لا يشمل فقط الذين ينصبون أنفسهم منصب المشرع يحلل ويحرم ويبيح ويحظر ما يشاء دون أن يستند في شيء من ذلك إلى شرع الله عز وجل، فالإنكار لا ينصب على هذا المشرع وحده فحسب، وإنما يشمل أيضا أولئك الذين يتبعونهم ويتخذونهم مشرعين من دون الله عز وجل. ولعل هذا من معاني قول الله عز وجل في المشركين: ولا تتخذوا من دونه أولياء. المسلم حينما يتبع شخصا يحرم ويحلل فقد جعله وليا يستنصر به عز وجل، يستنصر به من دون الله عز وجل. فهذا شرك ليس من شرك الذات، وإنما هو شرك في العبودية وفي الصفات. لذلك يجب أن يحذر المسلم، قد يكون مستغربا أن نقول يجب أن يحذر المسلم من أن ينسب نفسه مشرعا مع الله عز وجل، لأننا نعتقد أن لا أحد في المسلمين يشرع من دون الله عز وجل، ولعل هذا يكون كذلك. ولكن على العكس من ذلك متوكل وموجود كثرة، وهو اتخاذ مشرعين من دون الله عز وجل، هذا يجب التحذير منه أيما وجود. لأن الذين يتخذون من دون الله أولياء مشرعين يحرمون ويحللون، هؤلاء وجد منهم كثيرون، ولكن الذين يتبعونهم أكثر وأكثر في كثير من القرون التي مضت، وخاصة في العصر الحاضر حينما أصبح التشريع والتقليل طبيعة لكل الدول الحاكمة والمسيطرة والموجهة لشعوبها وأممها. ولذلك كثرة العصر الحاضر من كثير من الكتاب الإسلاميين المسلمين التنبيه والتحذير من أن يتورط المسلم فيخضع لمشرع غير الله عز وجل. وكثر من هؤلاء الثالث الأمر بإخلاص العباد لله عز وجل والتشريع له وتخصيص الحاكمية به تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذا التحذير والتنبيه في العصر الحاضر هو بلا شك أمر واجب ومهم جدا، ولكن الذي أعتقده أن هناك ما هو أهم من هذا الذي يحذر منه هؤلاء الكتاب الإسلاميون، ومما يحتاج إلى التنبيه والتحذير أكثر وأكثر. وفي ظني أن الذي حفظ ودفع هؤلاء الكتاب إلى مثل هذا التنبيه الذي يفترون عليه هو ما تورطت به كثير من الدول الإسلامية من تحصيل القوانين الأرضية دون، لا أقول كما يحلو لبعض الكتاب أن يقول اليوم، دون التشريعات السماوية، ولكن أقول دون التشريع السماوي الذي لا ند له ولا شريك له أيضا، ألا وهو شريعة الإسلام. لأن تلك الشرائع التي كانت تقدمت الإسلام أصبحت في حكم الإسلام في خبر ثاني، فلا ينبغي أن نقيم لتلك الشرائع وزنا، هذا لو بقيت كما أنزله الله دون تغيير ودون تحريف وتبديل، فكيف وقد عرض لها ما لا يخفى على أي مسلم من الزيادة والتبديل. فقد أصبحت منسوخة بحكم قوله تبارك وتعالى ومهيمنا عليه. قال القرآن ومن أنزل عليه القرآن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يسيطر بكتابه على كل الشرائع السابقة، ولو كان أصحاب أولئك أصحاب تلك الشرائع أحياء لما وسعهم إلا أن يكونوا من أتباع محمد بن عبد الله، كما جاء في الحديث الصحيح حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة، فلما سأله عنها قال هذه صحيفة من التوراة كتبها رجل أو كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا أقول إن أولئك الكتاب أحسنوا جدا حينما نددوا بهذه القوانين التي نبعت من الأرض ولم تنزل من السماء، ولا أقول إن هذه القوانين إنما الإنكار عليها لأنها لم تسترد إلى الشرائع السابقة، وإنما أقول الإنكار عليها لأنها لم تسترد إلى شريعة الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام فقط لا غير. لما سيطرت هذه القوانين الأرضية على كثير من البلاد العربية اليوم إن لم نقل على كلها، هل هذا الأمر أولئك الكتاب فأخذوا يدندنون حول وجوب تخصيص الله عز وجل بحكم التشريع وتوحيده بهذه العبادة، وذلك ما صلحوا على تسميته بتخصيص الحاكمية لله عز وجل والكفر بما سوى ذلك من القوانين والطواغيت. هذا شيء هام، ولكني أعتقد أن مثل هذا التحذير والتنبيه يجب أن لا ينحصر في اتباع القوانين الأرضية التي جاءت من أوروبا مثلا، بل ويجب أن نحذر من أي نظام ومن أي قانون جاء من عند غير الله عز وجل، حتى ولو جاء من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. أعني بهذا أن الشرك في العبادة وفي التشريع لا يكون بالنظر فقط إلى نوع الشخص الذي نبع منه ذلك التشريع، أهو مسلم أم كافر، أهو مسلم صالح أم فاسق. هذا بالنسبة إلينا نحن المسلمين الذين يجب أن نوحد الله عز وجل في حكمه، لا يهمنا إن كان الحكم المخالف لحكم الله عز وجل هو صدر من مسلم أو من كافر، من مسلم صالح أو طالح، من مسلم عالم أو جاهل. المهم أننا يجب أن نبتعد عن اتباع أي حكم يخالف حكم الله عز وجل، سواء كان هذا حكم قدرا كما قلنا من مسلم أو كافر إلى آخر الثانية الذي ذكرناه. وأخيرا أقول سواء قدر هذا الحكم من إمام مجتهد مخلص مأجور على اجتهاده، أو قدر ذلك الحكم من إنسان متبع للهوى، لأن هذا الحكم يجب اجتنابه. لماذا؟ لأنه مخالف لحكم الله عز وجل. ونحن بعد ذلك لا يهمنا هل هذا الذي شرع هذا الحكم هو إنسان صالح أو طالح، جاهل أو عالم، مخلص في اجتهاده أو مغرب، لأن هذا أمر يعود إلى الله تبارك وتعالى، فالله هو حفيظه، لكننا نحن المسؤولين الذين يجب أن نحذر من اتباع غير قضاء الله عز وجل. فنحن يجب أن نخلص في اعتقادنا أن الحاكمية لله عز وجل، وذلك بأن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع الله. فإذا عبدنا الله بغير ما شرع الله فهذه الغيرية وهو التعبير هو المنكر، اتباعنا لهذه الغيرية هو المنكر. أما أن هذا الغير الذي شرع ما لم يشرع الله هو مسلم أو كافر، مسلم صالح أو صالح، مسلم عالم أو جاهل، مجتهد أو مجتهد، هذا لا يهمنا. هذا يهم الأفراد بمسلم أو خطيئا عند الله عز وجل. المسلم مثلا الذي يريد أن يجتهد يجب أن يكون عالما بلا شك، لا يكون جاهلا يتبع هواه. ثم هذا العالم الذي يجتهد يجب أن يعطي الاجتهاد حقه، ولذلك سمي اجتهادا من إفراغ الجهد. فإذا قصر في ذلك ولم يؤمن فكره واجتهاده وأفتى هكذا دون أي اجتهاد أو تنفيذ، هذا يكون مسؤولا عن الله عز وجل. ولذلك المسألة فيها دقة، رب عالم اجتهد وأخلص في اجتهاده وأخطأ فهو مأجور، بحكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والذي قلد هذا العالم لأنه عالم اجتهد فليس عن الرشد إطلاقا، ما دام أن هذا المقلد لا يستطيع أن يجتهد اجتهاد ذلك العالم. فالتقليد ضرورة لابد منها، ولذلك نجد نفس الأئمة كانوا يقلدون في بعض الأحيان. لماذا؟ لأنهم أعياهم الأمر ولم يجدوا هناك في أنفسهم ما يدلهم على الحق في المسألة، فقلد إما صحابيا إن وجد نقلا عنه، أو عالما تقدمه، أو عالما عاصره يعتقد أنه على علم. فإذا هذا المقلد إنما يقلد ذلك العالم يقلده لأنه مجتهد، ولو كان هذا المجتهد مخطئا وبالتالي يكون المقلد مخطئا، فكما أن المجتهد هذا ليس مأجورا بل هو مأجور، كذلك المقلد تماما. لكن العكس ذلك، لو افترضنا إنسانا غير مجتهد أفتى برأي من عند نفسه فهو مخطئ ولو أصاب الحق، والذي أيضا يتبعه ويقلده هو مخطئ ولو أصاب الحق. لماذا؟ لأنه قلد من لا يجوز له أن يقلده. إذا عرفنا هذا التفصيل فكذلك إذا قلد الإنسان رجلا عالما عرف هذا المقلد أن هذا الحكم الذي جاء به هذا العالم هو ليس من عنده، ليس من عند ربه، وإنما هو من أنبيات نفسه. فمثل ما يفعل بعض الناس اليوم من تحليل الربا، وسيأتي في الحديث أن من اشترى الموبقات الربا. فنحن نسمع فتاوى منذ بضع سنين أو أكثر باستحلال الربا بطريقة اللف والدوران الفقهي. فإذا ما قلد هذا الإنسان من مسلم وهو يعلم أن الربا محرم بنص الكتاب والسنة، ويعلم أن هذا الذي يبيح هذا الإنسان هو من الربا المحرم بالكتاب والسنة، فاتبع هذا المحلل الربا، فذلك مما ينافي كون الحاكمية لله عز وجل وحده. وغرضي من هذه الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالتحذير من الشرك بالله عز وجل ألا نطب حماسنا حينما نتكلم حول الحاكمية لله عز وجل وحده في محاربة القوانين الأرضية فقط، لأن هذا الأمر واضح حتى لعامة الناس أن أي قانون غربي يأتينا من بلاد الكفر والضلال فهو ضلال. ولكن يجب أن نتوجه بحماسنا إلى قوانين أصبحت جزءا من حياتنا وليس لها صلة بكتاب ربنا ولا بحديث نبينا، ونحن خاضعون لها. لماذا؟ لأننا نعلم أنها لم تأتي من أوروبا مثلا، إنما هي نبعت من أرضنا. قال هذا عذر لنا أن نتبعها من دون شرع الله عز وجل؟ لا، لأن تلك الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنما نزلت في النصارى الذين يتبعون قسيسيهم ورهبانهم، لم تنزل هذه الآيات الذي في النصارى الذين اتخذوا قانونا جاءهم من غير بلادهم. فلا يهم إذن أن القانون المخالف لشرع الله عز وجل هو نابع من أرضنا أو وارد من بلاد أعدائنا، كلاهما مخالف لشرع الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يخضع لمثل هذا النظام. سواء كان أنتم سمعتم تقسيم اليوم المطلع عليه سواء كان شرقيا أو غربيا، وأنا أقول سواء كان شرقيا أو غربيا أو أرضيا يعني من أرضنا، فكون الحكم صادر من أرضنا لا يشفع له أن يكون شريعة لها لنا إذا ما علمنا أنه مخالف لشريعة ربنا تبارك وتعالى. وهذه نقطة حساسة ومهمة جدا، لأننا نحن جربنا كثيرا من الخطباء الذين يتحمسون للبحث في الحاكمين لله عز وجل، وهذا أمر هام وهام جدا لأنه يتعلق كما سمعتم بالتوحيد، ولكن هذه الحاكمية لله عز وجل ما أصبحت واضحة معالم في نفوس كثير من الدعاة. جربنا بعض الخطباء فهو بعد أن ألقى خطبة هامة جدا في موضوع توحيد الحاكمية لله عز وجل وإفراده في ذلك، فحينما ذكر ببعض المخالفات للكتاب والسنة وإذا به في النتيجة يذكر بكل هذه الفكرة التي ألقاها بذلك الحماس البالغ، فيقول والله مذهبنا كذا، هذا الذي قالته هو مذهبي، أي وين الكتاب والسنة بقي؟ إذا نحن نتمسك بالكتاب والسنة لمحاربة الحاكمية التي تأتينا من بلاد الكفار مناسبة حسن الله عز وجل. أثناء إذا نبعث من أرضنا فلا بأس بها، بل نحن سيثبت بها لأنها خرجت من أرض الإسلامية أو من رجل مسلم. إذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، معناها أن إذا خرج هذا التحريم والتحليل من عندنا فيتبع، أما إذا جاء من الخارج فلا يتبع. هذا التفريق تكبير صوري لا قيمة له في الإسلام أبدا. لذلك أنبه وأكرر بأننا يجب أن نفهم أن كون الحاكمية لله عز وجل ينافي أي تشريع مناسب للإسلام سواء كان أرضيا أو شرقيا أو ورديا. يجب أن نخلص في عبادة لله عز وجل، فلا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان كلمتان، لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما جاء به رسول الله، هو خلاصة قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأنت توحد الله عز وجل في عبادتك فتحقق معنى لا إله إلا الله، ثم تعبد الله بما جاء به نبيك فتحقق قولك وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا اتبعت غيره فلن تخلص في الاتباع لنبيك عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا تكون أخلصت لله عز وجل في عبادته. هذا مما يتعلق بشرح هذه الخطة الأولى التي حذر الرسول عليه السلام أمته منها بقوله اجتنبوا سبع الموبقات الشرك بالله عز وجل.
قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والستر. الخصلة الثانية مما يجب على المسلم اجتنابه السحر، والاجتناب هنا يشمل عملا واتباعا كالشرك تماما في البحث السابق. فمثلا لا تسرع للناس ولا تتبع انت اي الناس ترعى ما لم يعلم به الله عز وجل، كذلك السحر. فلا تتعاطى السحر ولا تؤمن بالسحر ولا بالذين يتعاطون السحر. فلا يجوز للمسلم ان يتعاطى الوسائل الشيطانيه الخفيه بدعوى انه ينفع الناس كما هو معروف اليوم لبعض الناس، ولا يجوز للمسلم ان ياتي هؤلاء السحره بقصد ايضا ان ينفع نفسه او غيره. السحر اظن انه من الامور التي لا يحتاج الى كثير من الشرح والبيان. السحر عباره عن اعمال خفيه يتعاطاها الساحر لامر ما لقضاء حاجه ما، فهذه الوسائل الخفيه التي يتعاطاها الساحر عادثا هي تصبح وسيله اضرار للناس اولا في حياتهم وثانيا في عقيدتهم، لان الساحر في اكثر الاحيان يلجا الى الاستعانه بعالم مغيب عنا وهو عالم الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالساحر يستعين بهذا الجنس من المخلوقات وهي الشياطين الذين من صفاتهم ما قاله ربنا عز وجل في القرآن في رئيسهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالساحر حينما يستعين ببعض هؤلاء الشياطين فهو يستغله لصالحهم وهم يستغلونه أيضا لصالحهم، وما صالحهم إلا إضلال البشر اتباعا لرغبة رئيسهم الذي تعهد لله عز وجل لأنه سوف يضلهم ويمنيهم ونحو ذلك من النصوص الصريحة في هذه المعاني. لذلك حرم الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام عمل السحر واتيان السحرة لأنها نوع من أنواع الشرك الذي يخل بإخلاص العبادة لله عز وجل. ولعل من الحكمة أن الرسول عليه السلام ذكر بعد الشرك السحرة، عقب على الشرك بالسحر فقال الكلب السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، ذلك لأن السحر قائم على الاستعانة بعالم الغيب أو بجنس من عوالم الغيب أو بالشياطين. ولذلك قال الله عز وجل في حق المشركين الذين كانوا إذا نزلوا يهاجم نادى رئيسهم رئيس قبيلة الجن في ذلك الوادي يستعين به ويستغيث به ليحرسوه من طوارئ الليل والنهار. فقال الله عز وجل في هؤلاء الذين كانوا ينادون الجان في قوله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كعبا وضلالا بسبب هذه استعاذتهم من دون الله عز وجل. الساحر كما لابد ان بعضكم او كلكم الحكم يكتبون احيانا كلمات مقطعات، هذه الكلمات يتخذونها حجبا، هذه الكلمات مقطعات تارة تكون واضحة أنها شرك وغنية، وتارة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها بالنسبة لعامة الناس لأنها أحرف مقطعة. والعلماء في سبيل الحرص على عقيدة مسلم قالوا لا يجوز للمسلم أن يتكلم بكلمة لا يدري مضمونها ومعناها، لأنه من الممكن أن تكون هذه الكلمة استغاثة بطاغوت من طواغيت إما البشر أو الجن الشياطين، لذلك قالوا لا ينبغي أن تتكلم بكلمة لا تعرف معناها. ونحن نرى أن هؤلاء الذين يتعاطون السحر ويركبون الحجب في سبيل إيش؟ قال إما مثلا دفع الفطر عن هذا الإنسان، وإما في سبيل تحقيق الحب بينه وبين زوجته ونحو ذلك من المقاصد المزعومة. فهذا نوع من السر أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله إن الرقى والتمائم والسيولة شرك، إن الرقى والتمائم والسيولة شرك. الرقى كرسي ثابت الشرك في سبيل كتاب، ما دامت هذه الكتابة ليست آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا ذلك تكون من نوع الثاني والاستغاثة بالشياطين الإنس أو الجن، فتكون شركا كما قال إن الرقى والتمائم والسيولة شركا. أما التمائم فهي التي تعلق على الإنسان أو على الدابة أو على الدار أو على السيارة وله سرماية عتيقة، لماذا؟ لأجل آل حفظها من العين، هذا شرك. ومن العجيب أن يقول بعض الناس الشرطيين اليوم ما بال المسلمين أو بعض الدعاة منهم يدندنون حول التحذير عن الشرك والشركيات والوثنية والوثنيات، وهذه الدنيا كلها تحذرت وما بقى من يعتقد بمثل الشركيات والوثنيات. ونحن نرى الوثنية مجسدة حتى عند هؤلاء الذين يدعون الوثنية الأنقى المدنية، لكن ما أخطأت كثيرا حينما قلت الوثنية. فتدخل مثلا صيدلية مؤنقة مزوقة بلا شك هذا ما وصل إلى إجازة الصيدلية إلا ودرى الجراس لا بأس فيها، فقاس لا بأس فيها، وإذا به هذا ما شاءته بنفسه وعلى الشروب جميل يضع في صدر مكان مع الفار شوار كان حفظ المكان من السريقاء من العين من من إلى آخره. فإذا كان العقل البشري الخاصة إلى هذا المستوى من الاعتقاد فإنه تأسس نعم
القرن الأول بخاصة وما تلاه من القرون إنما تفرقوا بسبب أنهم لم يضعوا نصف عينهم الاقتداء بالصحابة الذين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أنهم هم الفرقة النالية، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباض المعروف لدى الجميع إن شاء الله، وهو قوله رضي الله عنه وعلنا رسوله.